الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا للرسالة الأكملية للشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وفي اللقاء الماضي كنا قد وقفنا على الصفحة 57 من النسخة المحققة، والذي اعتمد عليه في النفي من نفي مسمى الحيز ونحوه. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مساء ليلة الخميس 27 من شهر جماد الآخرة عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي المسمى المتحيز ونحوه، مع أنه بدعة في الشرع لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين، هو متناقض في العقل، لا يستقيم في العقل، فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسما، إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه، وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته، كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير وقالوا إنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات، لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف بها إلا جسم.
يعني الذين اعتمدوا في قاعدة الكمال مثل المعتزلة قالوا كل ما كان متحيزا فإنه يثبت في حقه ما يثبت فيكون ناقصا، وكل ما سوى ذلك يكون كمالا. فبناء على هذه القاعدة سموا صفات الموجودة والمشاهدة من الكمالات المعقولة في المخلوقات سموها صفات المتحيزين، وبنوا على ذلك أن كل معنى موجود في المخلوق المتحيز باصطلاحهم لا يجوز إثباته في حق الله. فالمتحيز من المخلوق يسمى ويوصف بأن له علم وقدرة وسمع وبصر ويتكلم، إذن الله لا يكون كذلك. مع أن كلمة المتحيز في نفسها بدعة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ثم نفس القاعدة اللي قعدوها وهو أن نثبت للمتحيز ما نثبت فلا يجوز إثباته لغير المتحيز وهو الله في عرفهم، هذه قاعدة متناقضة. كيف متناقضة؟ لأن عندنا احنا بدلالة الكتاب والسنة عندنا قاعدة، ما هي؟ أن كل متأول أو متحرف لا يؤول شيئا أو لا يحرف شيئا خوفا من شيء إلا ويقع في نظيره أو فيما هو أضل منه. فمثلا لو قال لك المعتزلي: نحن نقول إن الله جل وعلا حي عليم قدير بالاسم، ولكن لا نثبت له صفة اسمها الحياة والعلم والقدرة، فهذا الآن سيتناقض، لأننا نرى في المتحيزات المخلوقات من يسمي نفسه حيا وعليما وقديرا. فإن قالوا ليس الحي والعليم والقدير من أسماء الله عز وجل كالحي والعليم والقدير من أسماء المتحيزات، فيقال له فكذلك يجب أن تقول في صفات الله عز وجل المضافة إليه، فإنه حي ذو حياة، عليم ذو علم، قدير ذو قدرة، وليست قدرته ولا علمه ولا حياته كقدر وعلم وحياة المتحيزات من المخلوقات. هذه مسألة سهلة جدا، ولذلك دائما يتكن على ذكر في القاعدة الكمال أن الطرق البدعية في واقعها لا تثبت الكمالات،
وإنما تدعي ذلك، ولكن في واقع الأمر لا يوجد كمال. فإن قال المعتزلي إني لا أثبت صفة العلم والقدرة والحياة لأنها أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم في نظرنا في واقع أمرنا، ولا يعقل موصوف بها إلا جسم، فيقال له
نعم.
فقيل لهم
فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير، ولا يوصف شيء بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فما كان جوابكم عن الأسماء؟ كان جوابنا عن الصفات، كان جوابنا عن الصفات. فإن جاز أن يقال بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس بجسم، جاز أن يقال فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسم، وأن يقال هذه الصفات ليست أعراضا.
نعم، كما ذكرنا مثال ذلك. ومثل هذا أيضا، لو قال لك الفلسفي لا يجوز أن يوصف الله بوصف، لأن وصف الله بوصف ما يعني الحدوث، يعني الحدوث. فتسأل هذا الفيلسوف وهذا المتفلسف المتحذرق سؤالا واحدا: هل الله عندك موجود أو معدوم؟ إن قال معدوم صار ملحدا، وهذا هو أصل كلام الفلاسفة الإلحاد. وإن قال لا، بل أثبت له الوجود وأقول عنه موجود. طيب، هل وجوده وثبوت وجوده وكينونيته وذاته كوجود وكينونية وموجودية الموجودات؟ سيقول لا. إذن فكذلك أثبت له الأسماء التي أنت تنفيها، وهم أشد ضلالة من المعتزلة، والمعتزلة أخف منهم من هذا الجانب. فلا يمكن لهم أن يطردوا، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم مضطردون في هذا الباب، لأنهم يعلمون علم اليقين أن ما هو كلي المعنى لا وجود له في الخارج، إنما وجوده ذهني فقط. وجوده ذهني، ما الذي يوجد في الخارج؟ الذي يوجد في الخارج مضافات مختصة، ما في شيء في الخارج اسمه حياة تقدر تأشر عليه، ما في شيء في الخارج اسمه علم تقدر تأشر عليه، ما في شيء في الخارج اسمه قدرة تقدر تأشر عليه. إذن القدرة والحياة والعلم من حيث هو بغض النظر عن المضاف إليه لا وجود له إلا كلية في الذهن وكلية في القياس. أما ما هو في الخارج فهو مختص، لا يوجد إلا مختص: قدرة النملة، قدرة الرياح، قدرة الإنسان، قوة البرق، قوة الرعد في صوته. فلكل شيء قوة مختصة بها، لا يمكن أن تتشابه. مثل هذا الوجه كما ذكرت لكم في المحاضرة الماضية، فأنت لما تسمع كلمة الوجه كيف تترجمه بالإنجليزي؟ تعرف؟ فيس. وأنا سأقول بالفارسية روح، وبالأردية من يعرف أردو؟ وبالبشتو؟ المهم نعرف نترجم بجميع اللغات. لماذا؟ لوجود المعنى الكلي. لكننا نقطع أننا إذا تركنا المعنى الكلي وجعلناه مضافا لا يكون إلا مختصا. فوجه الأرض لا يمكن أن يكون مثل وجه الإنسان، ووجه الإنسان لا يمكن أن يكون مثل قول الفقهاء ووجه المسألة كذا وكذا، ووجه المسألة لا يمكن أن يكون كوجه جبريل عليه السلام، ووجه جبريل عليه السلام لا يمكن أن يكون كوجه البيت، ووجه البيت لا يمكن أن يكون كوجه الجن، ووجه الجن لا يمكن أن يكون كوجه الفيل، ووجه الفيل لا يمكن أن يكون كوجه الإنسان، وجه الإنسان لا يمكن أن يكون كوجه الملائكة، وجوه الملائكة لا يمكن أن يكون كوجوه الله. إذا كان التباين بعد الإضافة قطعت التشابه بين الموجودات، فكيف لا تقطع التشابه بين خالق الموجودات والموجودات؟ يا لسفاهة العقول إذا انطمست عن بصائر نور الوحيين. إي والله. نعم.
أحسنك. قال رحمه تعالى: وإن قيل لفظ الجسم مجمل أو مشترك، وإن المسمى بهذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره. جاز أن يقال الموصوف بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره.
نعم، وإن قيل لفظ الجسم يقول أنا لا أثبت هذا لأن هذه من خصائص الأجسام، نقول لفظ الجسم لفظ مجمل، لفظ مشترك. ماذا تقصد بكلمة الجسم؟ ماذا تقصد بكلمة المجسم؟ تعني به الذات؟ فالله له ذات حقيقة، وجبريل له ذات حقيقة، والأرواح ذوات لكنها لا ترى. الأرواح ذوات لا ترى. إذن كلمة الجسم مجمل أو مشترك، الأقرب أن نقول في كلمة الجسم أنه مجمل. ليش مجمل؟ لأنه يحتمل أن يقصد بكلمة الجسم ما هو شحم ولحم، ويحتمل أن يكون المراد بكلمة الجسم الشاخص والشخص والعين والمرء والذات، فصار مجملا وليس هنا اشتراك، وليس هنا اشتراك. على كل حال، تسمية المجملات بالاشتراك اصطلاح أيضا، وأن المسمى بهذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره. نعم،
أحسنك. وكذلك إذا قال نفات الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع كالرضا والغضب والحب والفرح ونحو ذلك، هذه الصفات لا تعقل إلا الجسم، قيل له هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام، فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله.
يعني إذا جاءك الأشعري قال لا أثبت صفة الإرادة، لا أثبت صفة الكلام، لا أثبت صفة الحب، صفة البغض، ليه؟ قال هذه الصفات لا تعقل إلا بالأجسام. فنقول لهم: وكذلك عندما قلتم إن الله سميع بصير حي لا تعقل إلا بالأجسام، فإن قال الأشعري إن هذه الصفات السبع التي أثبتناها معقولة في الذات العلية مقطوعا عن التشابه بين البرية، فنقول: فكذلك قولوا في الرضا والحب والبغض و السخط والفرح ونحو ذلك، قولوا إنها صفات أفعال للرب مختصة به لا تشبه المضافات إلى البرية. الباب واحد، الباب واحد. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
وهكذا نفات الصفات.
نعم، وهكذا نفات الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه، وذلك يستلزم كونه جسما أو مركبا. قيل لهم: هذا كما أثبتتم أنه موجود واجب قائم بنفسه، وأنه عاقل ومعقول وعقل ولذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق ونحو ذلك. فإن قالوا هذه ترجع إلى معنى واحد. قيل لهم: إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق، وإن كان ممكنا أمكن أن يقال في تلك
لأن تلك ممنوع. نعم،
صح.
مبني.
نعم.
مبني.
نعم. أمكن أن يقال في تلك مثل هذه
مثل
هذه، فلا فرق بين صفة وصفة.
نعم، يعني نفات الصفات هم القرامطة والفلاسفة والجهمية، هؤلاء نفات الصفات من الفلاسفة ونحوهم. قال نحوهم يعني القرامطة والجهمية الغلاة. إذا قالوا ثبوت هذه الصفات، يعني لما تقولون إن الله حي عليم قادر سميع مريد يحب ويبغض ويرضى ويسخط، يقولون ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه، وذلك يستلزم كونه جسما أو مركبا. لماذا؟ لأنهم تخيلوا أن الذات العلية لا تكثر فيه. ماذا يقصدون بكلمة لا تكثر فيه؟ يعني لا يوصف بوصف. عندما تدقق مع مقالتهم، ما هو الشيء الذي لا يوصف بوصف؟ لا تجده إلا المعدوم، لأن الموجود أقل شيء لابد أن يوصف بوصفه، لأن الموجود أقل شيء لا بد أن يوصف بوصفين على الأقل مهما كان وجوده. الوصف الأول الوجود وهو ضد العدم، الوصف الثاني كونه حيا أو جمادا ليس بحي، فلا بد لكل موجود من هذين الوصفين. فإن قلتم إن الله موجود لزمكم أن تقولوا أنكم أثبتتم له صفة الوجود، فترد عليكم هذه المسألة: هل الله عز وجل حي أو مثل الجمادات عياذا بالله؟ إن قالوا مثل الجمادات رجع قولهم إلى الإلحاد، لأن الملاحدة هم الذين يقولون الطبائع هي التي تؤثر على الموجودات. كيف الطبيعة العاجزة التي لا إرادة لها تخلق المرادات؟ كيف الطبيعة العاجزة التي لا إرادة لها تكون العقلاء؟ هذا دليل على إلحاده. إن قالوا لا هو حي، فهل يلزم من إثباتكم صفة الوجود وصفة الحياة التكثر؟ إن قالوا لا، لأن إثباتنا لصفة الوجود والحياة راجع إلى شيء واحد وهو كينونيته ووجوده، فنقول الوجود الآن إما أن يكون ناقصا وإما أن يكون كمالا. فوجود شيء حي عليم أكمل، ولا وجود شيء ووجود شيء حي غير عليم أكمل؟ إذن بهذه الطريقة تستطيع أنت أن تلزمه. وأما قولكم بأن إثبات الصفات مختلفة المعاني كالعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والمحبة والرضا والسخط يلزم منه الكثرة، نقول ها أنتم في كتبكم تقولون عن الذات العلية إنها موجودة، والله موجود وواجب وقائم بنفسه، وتقولون عنه عاقل، تأتون بأسماء من عقولكم وتضيفونها إلى الله عز وجل، فهل يلزم من كثرة مسمياتكم للذات العلية ومن كثرة أوصافكم للذات العلية أنه متعدد؟ فإن قالوا لا، قلنا إذن نحن أولى بلا. ليه؟ لأن الذي أثبتناه له وارد عنه، أما ما أثبتموه أنتم من قولكم موجود واجب قائم عاقل معقول عقل لذيذ ملتذ لذة عاشق معشوق عشق، كل هذه ما لها أصل في كتاب ولا في سنة إلا من حيث بعض المعاني. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والكلام على ثبوت الصفات بطلان قول النفاة مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكمال لله تعالى معلوم بالعقل، وأن نقيض
طبعا بسط تكتب جنبه، وقد بسط شيخ الإسلام في إثبات الصفات في عدة رسائل، منها وهي من أعظمها التسعينية من أعظم رسائله في إثبات الصفات. كذلك هذا الكلام أعاد فيه الكلام وأطال فيه في عدة رسائل من رسائله رحمه الله تعالى، ومنها بيان تلبيس الجهمية. نعم.
والمقصد هنا أن نبين أن ثبوت الكمال لله تعالى معلوم بالعقل، وأن نقيض ذلك منتف عنه، فإن الاعتماد في إثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع دون تلك، خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. وجمهور أهل الكلام والفلسفة يوافق على أن الكمال لله تعالى ثابت بالعقل، والفلاسفة تسميه التمام، وبيان ذلك من وجوه: منها أن يقال قد ثبت أن الله قديم بنفسه غني بنفسه واجب الوجود بنفسه قيوم بنفسه خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود
طبعا يقصدون بكلمة في نفسه، يعني خالق بنفسه قيوم بنفسه واجب الوجود بنفسه، يعني الاستغناء وعدم الحاجة إلى المعين والمشير والوزير. والله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه سبحانه الغني، وأن كل ما سواه فقير: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني من حيث في نفسه لا يحتاج إلى شيء، وفي أفعاله لا يحتاج إلى شيء. يعني مثلا المخلوق عندما يفعل ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى مادة، يحتاج إلى قابل، أي ثلاثة احتياجات لا بد لكل فاعل. أما الله عز وجل لا يحتاج لا إلى آلة، فلما بنى السماء ما احتاج إلى شبل ولا إلى سطل ولا إلى دلو ولا إلى اسمنت ولا إلى كن فكان، ائتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طائعين، خلص كن فيكون.
أحسن. قال رحمه تعالى: والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني، فإذا قيل الموجود إما
الطريقة المعروفة في وجوب الوجود، ما هي الطريقة المعروفة في وجوب الوجود؟ يعني ملاحدة عندما يأتي يقول لك أنت تقول إن الموجودات ممكنة وأن الله جل وعلا واجب الوجود، فما هي الطريقة المعروفة في وجوب الوجود؟ الطريقة المعروفة في وجوب الوجود في كتاب الله عز وجل النظر إلى خمسة أمور، نختصرها عشان ليس مجال، لأن هذا ليس مجال الاستطراد. الطريقة المعروفة في وجوب الوجود نختصرها في خمسة أمور: الأول أن هذه الآثار لابد لها من مؤثر غني غير محتاج، لأننا إذا قلنا إن هذه الآثار من مؤثر وذاك المؤثر له عليه مؤثر آخر عليه مؤثر آخر إلى ما لا نهاية، فالعقل يمنع ذلك، لأنه لابد أن يقف عند حد. إذن الآثار التي نراها من دون معارض، لو كان فيه مارية إلا الله لفسدت، فالآثار التي نراها من دون معارض أكبر دليل على واجب الوجود. كذلك ثانيا المفعولات، فإن المفعولات الأول الآثار والثاني المفعولات، آثار الفعل الثاني المفعولات، فإن المفعول بحاجة إلى فاعل ولا يمكن التسلسل في الفاعلين، فإن التسلسل في الفاعلين عقلا ممتنع، فلا بد أن تأتي إلى مكان تقف إلى الفاعل الأول وهو الله عز وجل وأنه غني عما سواه. الثالث دليل ما نسميه نحن اليوم في عرفنا الترتيب والتنظيم، وهو في اصطلاح القرآن بديع الترتيب، بديع السماوات والأرض. في فرق بين فاطر السماوات والأرض وبين بديع السماوات والأرض، بديع يعني رتب. فالترتيب يدل على الاستغناء، من الذي لا يستطيع أن يرتب كل شيء كما يريد؟ هو المحتاج. ومن الذي يستطيع أن يرتب شيء كما يريد؟ هو الغني. ولذلك نحن نرى حتى في دنيانا نرى أن من عنده نوع غناء يكون مرتبا أكثر ممن دونه، فكيف بالغني المطلق جل في علاه؟ إذن الترتيب والبديع وبدع الأشياء بهذه الطريقة هذا دليل على واجب الوجود. أيضا من أدلة واجب الوجود احتياج الموجودات، فإن كون الموجودات محتاجة دليل على أنها لا بد أن تكون إلى من ليس بمحتاج، إلى شيء ليس بمحتاج وهو الله جل في علاه. الخامس والأخير خلو الدعوة. الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه الغني، لم يأتي أحد ويدعي أنه غني مع الله، فأرسل الرسل ما جاء أحد ليرسل الرسل، أنزل الكتب ما جاء أحد لينزل الكتب. فخلو المحل، ما جاء أحد وقال أنا خلقتكم أنا عبدتكم. حتى الناس لما يعبدون القبور والأصنام والأوثان هم يشهدون أنهم هم صنعوا القبور، هم صنعوا الأصنام، هم صنعوا الأوثان، ما يقولون هي اللي صنعتنا. أتعبدون ما تنحتون؟ فخلو المحل عن ادعاء الخلق دليل على غناه. هذه خمسة أدلة هنا كافية. نعم.
أصلاك. فإذا قيل الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين، فهو مثل أن يقال الموجود إما قديم وإما حادث، والحادث لا بد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على التقديرين، والموجود إما غني وإما فقير، والفقير لا بد له من الغني، فيلزم وجود الغني على التقديرين، والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم، غير القيوم لا بد له من القيوم، فيلزم ثبوت القيوم على التقديرين، والموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق، فيلزم ثبوت غير المخلوق على التقديرين، ونظائر ذلك متعددة.
وهذه الطريقة تسمى بطريقة الحصر في إثبات واجب الوجود، طريقة الحصر في إثبات واجب الوجود. يقول الموجود إما قديم أو حادث، قديم بمعنى أزلي، قديم بمعنى أزلي، وإما حادث، حادث يعني وجد بعد أن لم يكن، والحادث لا بد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على التقديرين، والموجود القديم والموجود إما غني وإما فقير، والفقير لا بد له من الغني، فيلزم وجود الغني على التقديرين، والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم، نحن كلنا الآن غير قيومين، ما يمكن نمشي إلا على الأرض، ما يمكن نبقى إلا بالأكسجين والطعام والشراب، والموجود إما قيوم وإما غير قيوم، وغير القيوم لا بد له من القيوم، فيلزم ثبوت القيوم على التقديرين، والموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق، فيلزم ثبوت غير المخلوق على التقديرين. نعم.
أحسنك. ثم يقال هذا الواجب القديم الخالق إما يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الموجود ممكن له، وإما ألا يكون، والثاني ممتنع.
هذا الآن يسمى أيضا بدلالة إثبات الكمال بطريقة الحصر، إثبات الكمال بطريقة الحصر، فيقال ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه الممكن الوجود، إما أن يكون ممكنا له أو غير ممكن له، إما أن يكون ممكنا له وإما أن لا يكون، والثاني ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأنه كيف يكون كمالا ثم لا يمكن أن يكون ممكنا له وهو الغني؟
أصلك. لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن،
الممكن
أصلك ممكن، فلا أن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى، فإن كلاهما موجود، والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، فإذا كان الكمال فكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول، فلا أن يمكن الفاضل بطريق الأولى.
يعني الآن لو سألنا سائل وقال لنا أيهما يمكن للإنسان ولا يمكن للجماد؟ العلم. فباتفاق العقلاء يقولون العلم ممكن للإنسان غير ممكن للجماد. طيب إذا كان العلم ممكنا للإنسان أصبح الإنسان أكمل من الجماد بالعلم، بل أكمل من الجان بالعلم. ومن أهل العلم من قال، ممن فضلوا صالح المؤمنين على الملائكة، قالوا أصبح صالح المؤمنين أفضل من الملائكة بالعلم والعمل. طيب الآن سؤال، إذن دلنا ذلك على أن العلم كمال امتاز به الإنسان عن الحيوان، فلأن كان ممكنا في الممكن فلأن يكون ممكنا في الغني من باب أولى. نعم.
أحسنك. فإن كان كمال ممكن،
فإذا كان،
ولأن فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكن المفضول، فلا أن يمكن الفاضل بطريقة الأولى، ولأن ما كان ممكن لما هو وجوده ناقص، فلا أن يمكن لما هو وجوده أكمل منه بطريق الأولى، لا سيما وذاك أفضل منه من كل وجه، فيمتنع اقتصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه، بل قد ما ثبت من ذلك
بل
بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل حق به، فلا أن يثبت للفاضل بطريق الأولى.
هذا يسمى الأساليب الحصرية العقلية في إثبات الكمالات لرب البرية تبارك وتعالى. فإذا كان الكمال الممكن أولى به الممكن، فخالق الإمكانات أولى بالفضائل. نعم
أحسن لك. ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو حق بالكمال منه، فالذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة، والذي علم غيره أولى بالعلم، والذي أحيا غيره أولى بالحياة. والفلاسفة يوافقون على هذا ويقولون كل كمال ثبت للمعلول فهو من آثار العلة، والعلة أولى به.
وقد يقصدون بالمعلول والعلة يقصدون الله عز وجل، هذا اصطلاحاتهم. حنا عندنا المثل المشهور الدارج عند العقلاء، يقولك فاقد الشيء لا يعطي. إذا أنت تقول أن الله لا يوصف بالحياة كيف يعطي الحياة؟ إذا أنت تقول أن الله لا يوصف بالعلم كيف يعطي العلم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم
أصلك. وإذا ثبت إمكان ذلك له فما جاز له من الكمال الممكن الوجودي فإنه واجب له لا يتوقف على غيره.
وهذه مسألة مهمة، الكمال قد يكون ممكنا للموجودات، الكمال قد يكون ممكنا للموجودات، بدليل أن نرى بعض الناس قابل، نرى بعض الناس قابلا للعلم وآخرين غير قابل للعلم، فعلمنا أن الكمال فيهم ممكن، إذ لو كان واجبا للزم أن يكون في الجميع. ومن دلالة الإمكان الكمالات فيهم أن أحدهم قد يوصف بالكمال فيقال عليم، ثم يذهب علمه لكبر سن أو آفة أو مرض فيقال نسي وجاهل بعد أن كان عالما، عياذا بالله. ولا لا؟ إذن الكمالات في المخلوقات ممكنة بدلالة حدوثها وبدلالة طروء النسيان والغفلة عليها وبدلالة فقدانها. فعلمنا أن الكمالات لا بد أن تكون في الذات العلية بعد الإمكان، إذا قلنا ممكنة حينئذ إمكانه واجب. لماذا إمكانه واجب في الذات العلية؟ لأن فقدانه نقص، والنقص لا يليق بالله. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر علمه: وما ربك بغافل عما يعملون، وقال: وما الله بغافل عما يعملون، وقال: وما كان ربك نسيا، وقال لا جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. فيعلم جل في علاه. نعم
أحسنك. فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير، وذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي الممتنع، فإنما في ذلك الغير من هذه الأمور الوجودية فهي منه، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا للآخر، وهذا هو الدور القبلي. فإن الشيء يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه، فلا أن يمتنع أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأولى والأحرى.
طبعا هذا الدور القبلي من المصطلحات المنطقية، وهي من المصطلحات العقلية التي استدلوا بها على منع التسلسل في الفاعلين. ومنع التسلسل في الفاعلين أمر عقلي متفق عليه. فمثلا لو قال لك قائل: زيد ابن، إذن لما يقول زيد ابن مباشرة تتصور أنه لا بد أن يكون قبل كون زيد ابنا أنه كان له أب مؤثر في وجوده. لكن أن تقول إن بنوة زيد مؤثر في وجود أبيه، فهذا يسمى دورا قبليا ممتنعا لا يقبله أحد من العقلاء، لا يقبله. وإن كان التسلسل في الفاعلين مقبول، لكن لا بد إلى النهاية. فأنت تقول: ما كانت البنوة إلا مسبوقة بأبوة، ولا أبوة مسبوقة ببنوة، ولا بنوة إلا مسبوقة بأبوة إلى آدم عليه السلام، تقف خلاص انتهى. مثل ما يقولون لا توجد بيضة إلا بدجاجة ولا دجاجة إلا ببيضة، لكن لا بد في النهاية أن تقف عند الدجاجة الأولى والديك الأول الذي خلقه الله تعالى، ولا بد. فهذا الدور ممتنع تسلسل، والدور القبلي مثل تقول لا يكون هذا إلا إذا كان هذا، ولا يكون هذا إلا إذا كان هذا، فتوقف وجود أحدهما على الآخر معا في آن واحد، فهنا هذا ممتنع، هذا ممتنع، لا ليس له وجود إلا في الخيال فقط. نعم
أحسنت. قال رحمه تعالى
الأدوار التي يتكلمون عليها هي متعددة، دور قبلي، دور معي، دور علي، دور فعلي، دور فاعلي. وذكرنا أن الدور القبلي والدور الفاعلي، الدور القبلي ممتنع أصلا، والدور الفاعلي تسلسله ممتنع. نعم.
وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعل لما به يصير الآخر فاعلا، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطيا للآخر كماله، فإن معطي الكمال أحق بالكمال، فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر، وهذا ممتنع لذاته، فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا، وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له، فلأن يمنع
مساواة الآخر، الآخر بفتح يعني الثاني، الآخر اللي هو الثاني، أما الآخر اللي هو ما بعد أحد بالكسر. عرفت الفرق؟
نعم. وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له، فلأن يمنع كون الآخر أفضل منه بطريق الأولى.
أحسنت.
وأيضا فلو كان كماله موقوفا على ذلك الغير للزم أن يكون كماله موقوفا على فعله لذلك الغير، وعلى معاونة ذلك الغير في كماله، ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف عليه، إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبدع، والمبدع لا يفتقر لغيره، فيلزم ألا يكون كماله موقوفا على غيره.
يعني الآن لو قال لنا قائل كمال الطلاب في العلم متوقف على كمال علم أستاذي، هذا الكلام صحيح، لكن كمال علم أستاذهم متوقف على كمال مهارته وتعلمه وأساتذته، هذا أيضا صحيح، لكن عندما تنظر إلى الكمالات بهذه الطريقة تجد أنها نواقص. لماذا؟ معناه أن الطلاب لا يمكنهم بلوغ الكمال إلا بغيرهم، كما أن شيخهم لم يبلغ مبلغ الكمال إلا بغيره، فأصبح الكمال عندهم لأنهم من الممكنات متوقفة على الغير. أما الموصوف بالكمال المطلق الغني المطلق فإن كمالاته غير متوقفة على الغير. نعم
أحسنت. فإذا قيل كماله موقوف على مخلوقه لازم أن لا يتوقف على مخلوقه، وما كان ثبوته مستلزم لعدمه كان باطلا في نفسه.
لو قال قائل كمال الرب تبارك وتعالى موقوف على مخلوقه، يلزم من هذا أن يكون الرب ناقصا حتى خلق المخلوق، فلما خلق المخلوق اكتسب من المخلوق شيئا من الكمالات، فكمل بالمخلوق، إذن لا يمكن أن يكون ربا، لأن ما كان ناقصا ثم كمل لا يمكن أن يكون ربا. ومن هنا قال الإمام الطحاوي رحمه الله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، فهو الخالق أزلا، هو الرازق أزلا، العليم أزلا، ليس بعد وجود المعلومات اكتسب العلم، القدير أزلا، ليس بعد وجود الموجودات بقوته اكتسب القوة. نعم
أحسنك. وأيضا فلذلك الغير كل كماله له،
وأيضا
فذلك الغير كل كمال له فمنه، وهو حق بالكمال منه، فلو قيل يتوقف كماله عليه لم يكن متوقفا إلا على ما هو من نفسه، وذلك متوقف عليه لا على غيره. وإن قيل ذلك الغير ليس مخلوقا بل واجبا آخر قديما بنفسه،
واجبا آخر يعني ربا آخر قديما بنفسه، كما قال جل وعلا في الافتراض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فلو قيل
أحسن فيقال إن كان أحد هذين هو المعطي للآخر كمال دون العكس فهو الرب والآخر عبده. وإن قيل بل كل منهما يعطي الآخر الكمال لزم الدور في التأثير وهو باطل وهو من الدور القبلي لا من الدور المعي والاقتراني، فلا يكون هذا كاملا حتى يجعل الآخر كاملا والآخر لا يجعله كاملا حتى يكون في نفسه كاملا، لأن جاعل الكمال كاملا أحق بالكمال، ولا يكون الآخر كاملا حتى
آخر
نحسن ولا يكون الآخر
يلا نفهم العبارات الحين
ولا يكون الآخر كاملا حتى يجعله هذا كاملا، فلا يكون واحد منهما كاملا بالضرورة، فإنه لو قيل لا يكون كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولا يجعل نفسه كاملا حتى يكون كاملا لكان ممتنعا، فكيف إذا قيل حتى يجعل ما يجعله كاملا؟ وإن قيل كل واحد له آخر
يعني الدور القبلي ممتنع، وأما الدور المعي الاقتراني فهذا ليس بممتنع، لكن هذا لا يدخل معنا في هذا الباب الذي به نثبت الغنى المطلق لله تبارك وتعالى واجب الوجود. فلو افترضنا فرضية وجود إلهين اثنين في الذهن، إما أن يكون الرب الأول والثاني كلاهما كاملين فحينئذ لا بد أن كل واحد منهما له ملك يستغني به عن الآخر ويريد السيطرة على الآخر، فإذا لم تحصل هذه المنازعة فهنا يأتي الافتراض الثاني، وهو أن أحدهما غالب والثاني مغلوب، أو لا يوجد المغلوب، لا يوجد إلا الغالب. فإذا لم توجد المنازعة إذن تيقنا أنه لا يوجد إلا الغالب. طيب إذا قلت أن الغالب هو يعطي الكمال للمغلوب، إذن المغلوب ليس ربا لأنه مغلوب، ولأنه إنما كمل بالرب. وهذا مثل ما يقوله النصارى وأصحاب وحدة الوجود، إن الله عز وجل حل في عيسى الناسوتي فصار لاهوتيا، يعني كان ناقصا فجعل فيه شيئا من الذات العلية فصار كاملا، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن عقلا، لا يمكن، لأن ما كان ناقصا إذا جعلته كاملا فصار مثل الرب معناه كان محتاج. ولذلك قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فعلمنا بنفي إلهين اثنين على جميع التقادير، أي تقدير تقدره فلا بد أن يكون أحدهما محتاجا للآخر، أحدهما كاملا والثاني ناقصا، أحدهما غالبا والثاني مغلوبا، فيتعين إله واحد من جهة العقل كما هو من جهة النقل. نعم
أحسن لك. وأن قيل كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء، فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى ليس فيها مؤثر من نفسه لا يقتضي وجود شيء منها ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها، والمبدع للموجودات لابد أن يكون موجودا بالضرورة، فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر، وذلك الآخر كماله ليس من نفسه بل من آخر، ولهم مجرى للزم أن لا يكون لشيء من هذه الأمور كمال، وقد قدر أن الأول كامل فلزم الجمع بين النقيضين، وإن كان كماله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكمال له واجبا بنفسه، وامتنع تخلف شيء من الكمال الممكن عنه بل ما جاز له من الكمال وجب له، كما أقر بذلك الجمهور من أهل النفقة من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم، بل هذا ثابت في مفعولاته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والممكن إن حصل مقتضيه التام وجبت بغيره وجب بغيره وإلا كان ممتنعا لغيره، فما ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره، أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره، والممكن بنفسه إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره. وقد بين الله سبحانه أنه حق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال، في مثل قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذا يبين أن الخلق صفة، الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق
أن الخلق
صفة كمال
صفة
نعم صلاة. فهذا يبين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل عنها وأن من عدلها هذا بهذا فقد ظلم.
يعني مجرد الاقتران فمن يخلق كمن لا يخلق كاف في الدلالة على أن الله عز وجل هو واجب الوجود، ومن لا يخلق فهو ليس بواجب الوجود، وأن من يخلق هو أكمل ممن لا يخلق، وأن من يخلق هو الغني، ومن لا يخلق هو الفقير الممكن. نعم
أحسن. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فبين أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص، وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال، وأنه ليس هذا مثل هذا، وهذا مثل لله ولما يعبد من دونه.
وهذا الآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إلى آخره، هذا ضرب مثل ضربه الله كما قال جمع من السلف ضربه لنفسه، فهو سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل لننظر إلى الأصنام والأوثان التي تعبد، فهي مثل العبيد مملوكة للخالق جل وعلا، لا تقدر على شيء من نفسها لتكسب رزقا أو تجلب خيرا. هل يكون هو مثل من له الغنى المطلق، الرزق بيده والرزق بيده، ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الجواب: لا يستوون. إذا كان لا يستوون فلما إذن تعبدون المملوكات، تعبدون المخلوقات، تعبدون العبيد، وتتركون من يرزق وينفق سرا وجهرا ولا يخشى فقرا ولا عوزا ولا حاجة؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. ما أعظم هذا المثل، فهو الغني والمعبودات الأخرى عبيدة تحت قهره وسلطانه، هو الرزاق المعبودات الأخرى مملوكة مرزوقة، هو الذي ينفق سرا وجهرا والمعبودات الأخرى لا تستطيع ذلك، فكيف يستوون إذن؟ نعم
أسمعك. وقال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه أينما يوجه ولا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا مثل آخر، فالأول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء، والآخر
وهذا هو حال المعبودات الباطلة: أصنام لا تتكلم، أوثان لا تتكلم، أشجار لا تتكلم، غيران لا تتكلم، نجوم تعبد لا تتكلم، طبائع يعبدون هوى يعبدونها لا تتكلم. ولذلك قال: أحدهما أبكم، نعم، والآخر
حسن. والآخر المتكلم بالآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فهو عادل في أمره مستقيم في فعله،
وعنى ربنا تبارك وتعالى بهذا نفسه، وعنى ربنا تبارك وتعالى بهذا المثل نفسه. نعم.
فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن العدل والعمل المستقيم، فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فالمحمود منه هو الذي يستحق صاحبه الحمد، فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن الملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم.
يعني الآن الأحبار والرهبان لا يرضون بأن يقال عندكم زوجة وعندكم أولاد، يقول: لا، هذه صفة نقص. طيب هم يتنزهون عن الزواج وعن الأولاد مع شدة حاجتهم إلى ذلك، فكيف بالرب الغني؟ كيف يرضون بهذا؟ لو قيل لأحدهم إنك فقير ما رضي ثم يقول عن الله إنه فقير، لو قيل لأحدهم إن مملوكك شريك لك بل أجيرك شريك لك ما رضي، فكيف يكون مملوكي عبيد الله شركاء مع الله؟ نكمل بعد الأذان عشان نشوف لنا مكان نوقف في فصل نبي نوقف عليه. قال رحمه الله: وهذا يبين أنه تعالى حق بكل كمال من كل أحد، وهذا كقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن كلمة المثل في القرآن هنا المقصود به القياس والنظر، القياس والنظر أي له القياس الأولى، لا يدخل الله مع المخلوقين في قياس واحد بل له القياس الأعلى القياس الأولى. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. حيث كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصا وعيبا. والرب تعالى أحق بتنزيه من كل عيب عن كل عيب ونقص منكم فإن له المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق بثبوته له إذا كان مجردا عن النقص. انتبه لهذا القيد: كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به إذا كان مجردا عن النقص، لأن هناك أشياء في المخلوقات كمالات فيها ولكنها ليست كمالات مطلقة. وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، فبين أن البصير أكمل والنور أكمل والظل أكمل، وحينئذ فالمتصف بهذا أكمل من المتصف بذاك ولله المثل الأعلى. نعم.
وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي والرب أحق بالكمال.
بالنسبة لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ورد عن السلف في تفسير هذه الآية عدة تفسيرات كلها متقاربة متلازمة، منها وله المثل الأعلى القياس الأعلى، الثاني وله المثل الأعلى المثل بمعنى الوصف وله الوصف الأعلى، الثالث المثل بمعنى العين والذات وله المثل الأعلى أي وله الذات الأعلى والأكمل، واضح هذا ولا لا؟ الرابع وله المثل الأعلى أي الذي لا يشركه فيه أحد، وله المثل الأعلى أي المنفرد.
أحسنت. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق فمن يهدي إلى الحق أحق يتبع من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. فبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق للاتباع ممن لا يهدي إلا يهديه غيره، فلازم يكون الهادي بنفسه هو الكامل دون الذي لا يهتدي إلا بغيره، وإذا كان لابد من وجوب الهادي لغيره المهتدي بنفسه هو الأكمل. وقال تعالى في الآية الأخرى: فلا يرون ألا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فدل على أن الذي يرجع القول ويملك الضر والنفع أكمل منه. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. ومثل هذا
ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضر. ما قالوا له وأنت إله كما يسمع كما يقوله الجهمي، فدل على أن وصف الذات العلية بالكمالات المطلقة موجودة في الفطر حتى في فطر المشركين، ولهذا أذعنوا قالوا وجدنا أبانا كذلك يفعل، ما عندهم دليل ثاني. نعم.
أحسنكم. مثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال كعدم التكليم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك، مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو حق بالموجودات بصفات الكمال، فهو حق الموجودات بصفات الكمال.
نعم.
وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها، وهو يذكر الجمادات التي لا تقبل في العادة الاتصاف بهذه الصفات. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل اتصاف بها فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله عز وجل وعاب عابديها. ولهذا كانت القراميطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله، إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئا. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه مستحق العبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه مستحق العبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين.
هذا تقرير جميل، انتبه. كل ما سبق من ذكر الآيات ما جاء بها ربنا تبارك وتعالى في القرآن لإثبات مجرد إثبات الكمالات لنفسه، وإنما لغرضين اثنين: الأول لإثبات صفات الكمال والربوبية ردا على أهل التعطيل، المستلزم لإثبات المستحق الألوهية. فإذا الآيات كلها سيقت لمساق أنه المعبود بحق، ولا يكون معبود بحق إلا إذا كان المنفرد عن الخلق. ولهذا قال جل وعلا: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. إذن لماذا أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ لماذا ساق هذا كله؟ لإثبات أنه المعبود بحق. فكل أدلة الربوبية لإثبات الألوهية.
أصلك. والشرك في العالم أكثر من التعطيل، فيلزم من إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل، ولا يلزم من مجرد إثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخر.
وهذه تنبيه لطيف، قد يكون الرجل يثبت الكمالات لله لكنه لا يكون مسلم لأنه يشرك. فمثلا المشركون يعظمون الله ويجلون الله ويصفونه بصفات الربوبية المطلقة لكن يشركون في باب الألوهية. نعم.
أصلك. القرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله، ويذكر فيه الرد على المشركين، وهذا أكثر لأن القرآن شفاء لما في الصدور، ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل. وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أن له الحمد وأنه حميد مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وأنواع ذلك من أنواع المحامد.
إثبات الحمد له بمختلف الصيغ دليل آخر على إيش؟ على الغنى، دليل آخر على الكمال. فإن كونه سبحانه موصوف بالحمد والحميد محمود دليل على عظمته وكماله. نعم.
أصلك. والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر،
وهذا حمد بناء على ما كان منه من أفعال. أيوة.
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك ما هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال.
إذن حمد لما منه من أفعال في حقك فتحمده وتشكر، وحمد لما هو متصف به من الكمال وإن لم يكن فعل منه عليك فيه. والله جل وعلا لا بد أن نعتقد فيه أنه موصوف بكل حمد ومحمود بكل حال، وأن الأمور العدمية لا حمد فيها. فلو جاء شخص وقال الله ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذا ما هو حمد حتى يثبت صفات الكمال. نعم.
أحسنكم. معلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه وحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد كاملة وهو حق بالحمد من كل محمود، والحمد والكمال متلازمان، فيلزم أن يستحق أنواع الكمالات وأن يكون حق بالكمال من كل كامل، وهو المطلوب.
نعم، هو المطلوب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيمه وتبجيله وتوقيره ومعرفته بما له من صفات الكمال والحمد. فوالله إن هذا الباب ما استقر في قلب عبد إلا ازداد إيمانا ويقينا وتعبدا ورقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الملتقى إن شاء الله الأربعاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.